الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 18 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم أبو سفيان ابن الحارث. قصة هذا الصحابي تؤكد أن الحسد أحيانا يهلك صاحبه، لولا أن الله سبحانه وتعالى تلطف به لكان من الهالكين. فالمتكبر أحيانا يمنعه أن يستفيد من رجل فاقه في العلم والتقى، الحسد. فهذا الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث، أو أبو سفيان بن الحارث، قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين، وتوثقت العرى بين إنسانين، كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. يعني علاقة متينة، أخوة صادقة، وشائج ثابتة بين أبي سفيان بن الحارث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث كان لدة من لدات رسول الله. لدة يعني من سنه، من جيله. بلك رفقة، نحن كنا بالابتدائي سوا مثلا، جيران، أولاد سنة واحدة، ولدانين بشهر واحد. طبعا القرابة في السن مهمة جدا، والإنسان له شيخ لا شك، لكن لا بد له من أخ في سنه يبسه وجده. اتخذ مؤمنا مخلصا تقيا ورعا صاحبا، فهذا الصاحب ينفعك كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ومن لا يدلك على الله مقاله. إن أحببته رفعك حاله، وإن استمعت إليه غذتك مقالاته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فليس من الله في شيء. يجب أن تختار أصدقائك كما تختار أغلى شيء عليك، إنك به تعرف. صاحب ساحب، ومن جالس جانس، من جالس جانس. إن صحبت الكبراء فأنت منهم، إن صحبت العلماء فأنت منهم، إن صحبت أولي الفضل فأنت منهم. أخطر شيء في الحياة، والله لا أبالغ، صاحب السوء يهلك. فالإنسان العاقل يختار صاحب مؤمن أعلى منه إيمانا، أشد منه ورعا. فهذا أبو سفيان كان لدة من لدات رسول الله، وتربا من أترابه، ولدا في زمن متقارب، ونشأ في أسرة واحدة. وفوق هذا وذاك كان ابن عم النبي ابن عمه اللطيق ابن عمه اللزم يعني التعبير الدارج كان ابن عم النبي اللصيق فأبوه الحارث وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحدران من صلب عبد المطلب ابن عمه وتربه وابن لدته ثم إنه كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع أخوه من الرضاع فقد غذتهما السيدة حليمة السعدية من ثدييها معا شيء جميل أخ في الرضاع ابن عم لصيق ترب ابن لدة وكان بعد هذا كله كان صديقا حميما للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا قبل النبوة وأشد الناس شبها به يعني أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث إذن المقدمة جيدة صحيحة قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين وتوثقت العرى بين إنسانين كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث لدة أو ترب ابن عم النبي اللصيق أخوه من الرضاعة غذتهما أم واحدة كان صديقا حميما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس شبها برسول الله طيب سؤال حينما تأتي الرسالة لهذا النبي العظيم من تتوقعون أن يكون أسبق الناس إلى الإيمان به؟ أبو سفيان من كان ينبغي أن يكون أقرب الناس إليه؟ أبو سفيان أقرب وأسبق ولكن الذي حصل على خلاف ذلك المظنون أن أبا سفيان عليه أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة النبي وأن يكون أسرعهم مبادرة إلى اتباعه ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك إذ ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة الضغينة الحقد والكراهية وقد يكون السبب هو الحسد أيام يكون في بيت شاب مؤمن بمنع أخوه الأكبر يستفيد منه أنه ده أخي هذا أظهر مني ضيق أفق خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت أيام يكون زملاء في مدرسة واحدة معقول أنا أتبعه من سني كنا سوا على مقعد واحد كبر الكبر والحسد مسؤولان في الدرجة الأولى عن إعراض الناس عن قبول دعوة المخلصين استحالت هذه الصداقة إلى عداوة واستحالت هذه الرحم إلى قطيعة واستحالت هذه الأخوة إلى صد وإعراض ويوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ربه كان أبو سفيان فارسا من أنبه فرسان قريش فارس يعني ملء السمع والبصر الحقيقة الشجاعة كانت من قبل الآن تلاقي جندي أمام شاشة رادار يرى صورة الطائرة على شاشة الرادار في عنده إشارة ضرب بحركها فوق الطائرة بكبس ضرب ينزلها قد يكون أجبن إنسان الأسلحة الحديثة ما فيها شجاعة يعني جهاد معقد جدا حتى أنهم قالوا الحرب الحديثة حرب بين عقلين أما جندي قد يكون شارب خمر قد يكون مقصر مع ربه قد يكون جبان لكن قضية إلكترون وأجهزة وأشعة الليزر. فالشجاعة الحقيقية يوم كانت الحرب بالسيف، سيف لسيف. على كل كان هذا الصحابي حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل كان من أنبه فرسان قريش، يعني شخصية فذة، إنسان متفوق بالتعبير الغربي سوبر، يعني فارس ملء السمع والبصر، كان ملء السمع والبصر ذكرا، وكان شاعرا، شاعر من أعلى شعرائهم كعبا. فما إن امتلأ قلبه حقدا وضغينة وحسدا إلا وضع سنانه ولسانه، السنان واللسان، وقد يكون جرح اللسان أبلغ من جرح السنان. على كل استخدم كل الأسلحة، سنانه ولسانه، في محاربة الرسول ومعاداة دعوته، وجند طاقاته كلها للنكاية بالإسلام والمسلمين. فما خاضت قريش حربا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مسعرها أبو سفيان، ولا أوقعت في المسلمين أذى إلا كان له فيه النصيب الأكبر. كتلة شر، حسد. أنا قد بدأت الدرس بهذه الكلمة، الحسد مهلك، بدأ بصاحبه فقتله. فإذا كان واحد له أخ فاقه بالإيمان يتلمذ على يده ما في مانع، يعني الآن بالجيش تلاقي ضباط أمراء عميد فما فوق، إذا كان دخلوا كلية الأركان وفي ضابط نقيب مختص في الحرب الإلكترونية هو الذي يعلمهم ويقفون له ويستعدون عند دخوله ويحيونه على أنه الضابط المدرب، هو الآن أرقى منهم، هم قد يكونوا ألوية وقد يكونوا عمداء لكن الآن هو أعلى منهم. يعني إذا الإنسان اتصل برجل، بصديق لو أنه من سنه، لا يمنعه الحسد أن يصد عنه، استفيد منه. والإنسان لما يتواضع لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. هي الآن ترون هو كرم نفسه وأبت نفسه يآمن برسول الله، مع أنه ابن عمه وأخوه من الرضاع وصديقه الحميم وأشبه الناس به وابن لدته وتربه، ومع كل ذلك الحسد منعه من أن يؤمن. ثم أن أبا سفيان ابن الحارث أطلق شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء رسول الله، يا لطيف. يا أيها الإخوة الأكارم، نعوذ بالله أن نكون في خندق يعادي المسلمين، تكون مع صف أعداء المسلمين، لأنك إذا حاربت الله ورسوله فالله هو المنتصر ورسوله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الذي يحارب الله ورسوله يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، يريد أن يشوه سمعة المؤمنين، أن يطعن بهم ظلما وعدوانا، أن يسفه دعوتهم، أن يطعن بأخلاقهم تشفيا لنفسه لما في قلبه من الحسد. هذا الذي وقع به أبو سفيان. المتوقع أن يكون أقرب الناس إلى النبي، المتوقع أن يكون مكان أبي بكر، قرابة، على رحم، على شبه، على لدى، على صداقة حميمة، على نسب. وطالت عداوة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قاربت 20 عاماً. 20 عاماً يناصب النبي العداء، 20 عاماً يهجوه بلسان مقذع، 20 عاماً يحاربه بسنان لا يلين. لم يترك أبو سفيان ابن الحارث في هذه الأعوام 20 ضرباً من ضروب الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ولا صنفاً من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء بإثمه. المشكلة عند النهاية، هذا هو العاقل. وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم، وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ. والآن نتنحى جانبا لندع الحديث لأبي سفيان نفسه يتحدث عن قصته المثيرة، عن قصة إسلامه، فشعوره بها أعمق شعور ووصفه لها أدق وصف وأصدقه. أنا أشعر أن في قصة هذا الصحابي من المواعظ والعبر ما لا سبيل إلى حصره. الآن أحاول إن شاء الله تعالى أن أعمق التحليل لهذه القصة المثيرة. قال أبو سفيان بن الحارث: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحبت. وين بدي أروح؟ 20 سنة هجاء، 20 سنة قتال، والنبي استلم وصل. لذلك دائما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. أيام بيطلع الإنسان لبلد أجنبي، شو حياة؟ إيش نحن عايشين؟ نحن خير إن شاء الله. السيارات، الطرقات، مكان البيع الأنيقة، أرض كلها خضراء، جبال مزدهرة، معامل، مطارات، ماشي الحال. أخذ إقامة، تزوج واحدة أمريكية وأخذ إقامة. لكن المشكلة حينما يرى ابنته مع صاحب يهودي، فلما نهره طلبوه إلى المخفر ليؤنبوه، هو دخل بدعوة من ابنتك. حينما يرى أولاده فلذات أكباده ينحرفن انحرافا خطيرا ولا يملك شيئا، عندئذ يذوب قلبه ألما. نقول له: أين عقلك؟ أين عقلك؟ أنت حينما أردت أن تقيم هناك لما لم تفكر؟ من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. على كل، من هو العاقل؟ هو الذي يحتاط الأمور قبل وقوعها. فهذا الصحابي 20 سنة عداء، 20 سنة هجاء، الآن وقع. قال: ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت: إلى أين أذهب؟ ومن أصحاب؟ ومع من أكون؟ ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت: تهيأوا للخروج من مكة، فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون، إني مقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. فقالوا لي زوجته وأولاده: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة؟ إلى متى؟ ساكرك برأسك؟ إلى متى العناد؟ إلى متى الكبر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ لأنت أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، إلى متى؟ قالوا أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة واعتنقت دينه، وأنت ما تزال مصرا على عداوته، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره. أحيانا أيها الإخوة تكون المرأة الزوجة أصفى من الزوج، وقد تنصحك نصيحة أبلغ من أي نصيحة، أيام ابنك قد ينصحك، قال: وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام. مثلا حكيت مرة قرر يخطب بنت الملك، قال: الحمد لله أنا موافق، وأبي موافق، وأمي موافقة، بس بقي هي وأمها وأبوها. هو الزلمة حب يقتله، بالطرف الثاني بيقبلوك، عداوة طويلة، لأنه ما حفظ خط الرجعة إطلاقا. النبي قال: أحبب حبيب أبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال: قمت من توي وقلت لغلامي مذكور: هيئ لي نوقا وفرسا، وأخذت معي ابني جعفرا، وجعلنا نغد السير نحو الأبواء بين مكة والمدينة، فقد بلغني أن محمدا نزل فيها. ولما اقتربت منها تنكرت. لماذا تنكر؟ لأن أصحاب النبي لو رأوه قتلوه، لأنه عدو لدود، هذا عدو لله ورسوله. تنكرت حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصل إلى النبي، وقبل أن أعلن إسلامي بين يديه. ومضيت أمشي على قدمي نحوا من ميل، وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة، جماعة إثر جماعة، فكنت أتنحى عن طريقهم فرقا، أي خوفا منهم، وفرقا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد. وفيما أنا كذلك، إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم في موكبه. هلأ من أسلم والنبي بيفرح فينا كثير. قال: فتصديت له ووقفت تلقاءه وحسرت عن وجهي، فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى أعرف. قليل النبي يعرض عنك، قليل، حتى أعرض عني إلى الناحية الأخرى. عمل هيك النبي، قام إجا لهون، فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وحول وجهه، فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وتحول وجهه. إجي لهون يعمل هيك، وعلى كيفك الشغلة؟ أنت موافق أسلم ماشي الحال، إنه هو يوافق عليك. في آية قرآنية بتأكد هالمعنى، هذه الآية كتبت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني أنت لما لم تطبق السنة، أنت جافيت النبي. فإذا اصطلحت مع الله، الله لا يقبلك حتى تصطلح مع نبيه. سهلة يعني؟ جاءك هذا النبي مبلغا منذرا مبشرا صادقا مخلصا من أجل أن يهديك إلى الله، أعرضت عنه؟ أخي أنا ما دخلني فيه. لا، فالنبي الكريم أعرض عنه. يقول هذا الصحابي: كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي أن رسول الله سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحه. هي قديمة كثير، هي قبل 20 سنة، مضبوط كلامه. أما بعد العداء، بعد الجفاء، بعد القتال، بعد الهجاء، قضية سهلة، هي استنباط دقيق. شو بيقول أحد الأخوان؟ أنا بكرة بتوب. من قال لك ذلك؟ إذا الإنسان تلبس بمعصية، يعني مو قضية سهلة أنا برتكب معصية بعدين توب منها، ما بتقدر توب. يعني لما الإنسان بيتورط، بينحرف، بيرتكب المعصية، ليس من السهل أن يعود إلى الله. حجب كثيفة بينك وبين الله. لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا. وينكم يا جماعة؟ لك أسلمت، فات الأوان، تأخرت كثير. لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض. نظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أستلين بها قلبه، فوجدته أشد إعراضا من أبي بكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل إنه أغرى بي أحد الأنصار فقال لي: الأنصار يا عدو الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله وتؤذي أصحابه، وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها بشعرك يعني، وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويسرون بما ألاقي. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلزت به وقلت: يا عم، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي. فالإسلام ما له بهجة، شايفه ما حدا فرح لي الإسلام، تأخرت كثير. لأنه يعني الكلام عم لكم إياه، لا تتأخر، بيجي وقت لك فات الأوان. بعد ما صار 60 ومعه تنكة أدوية و50 علة بجسمه بده هلا يتوب. بدنا إياك أنت شاب، إحنا بدنا إياك عم تغلي غليان، بدنا إياك وأنت في أوج صحتك وأنت في أوج شبابك. فات الأوان، بيبقى في ضعف الإنسان بعد ما بيشبع من الحياة ومن طعامها وشرابها ونزهاتها ومعاصيها ومباهجها، بعد ما مل وضعفت نفسه وضعف جسمه، وهلأ بده المساجد. لا حول الله، متأخر كثير، فات الأوان. ريح الجنة في الشباب. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلست به وقلت: يا عم، يعني دخيلك، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي لقرابتي منه وشرفي في قومي. ما لك شريف هلأ، الشرف أن تؤمن. وقد كان منه ما تعلم، ما سلم علي، ما قبلني، ما طلع فيه، لا هو ولا الصديق ولا عمر ولا، فكلمه في ليرضى عني. فقال: لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيته من إعراضه عنك، إلا إن سنحت لي فرصة فإني أجل رسول الله وأهابه. فقلت: يا عم، إلى من تكلني إذن؟ شو ساي بحالي؟ والله يا أخوان، لما الإنسان يشعر أن الله عز وجل أعرض عنه، تعبير القرآن لعنه، الإنسان إذا كان سقط من عين الله أو سقط من عين المؤمنين، ارتكب حماقة، ارتكب معصية، عاد أهل الحق، افترى عليهم افتراء، والله الأرض كلها لا تسعه. إذا سقط من عين الله والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أعضاؤه أهون من أن يسقط من عين الله. هذا عايش بجهنم. قلت يا عم إلى من تكلني إذن؟ قال ليس لك عندي غير ما سمعت. فتملكني الهم وركبني الحزن، ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب فكلمته في أمري فقال لي مثل ما قال عمي العباس. كله سد بعد 20 سنة عداوة، لا حدا يتورط، لا حدا يعصي الله، بعدين بتوب، ما فيك تتوب بعدين، تلاقي في حجب كثيفة. عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت يا عم إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب رسول الله فكف عني ذلك الرجل، حيموتوني دولي، بس من هذا خلصني، الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي. فقال صفه لي، فوصفته له فقال ذلك نعيمان بن الحارث النجاري، عرفته. فأرسل إليه وقال له يا نعيمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله، القرابة مقدسة كمان، وابن أخي، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما، فكف عنه، يعني ارحموا عزيز قوم ذل. وما زال بي حتى رضي بأن يكف عني وقال لا أعرض له بعد الساعة. وين بده يروح؟ إذا الواحد له مكانة بمسجد لا يضحي فيها، لا يرتكب معصية، إذا أخوانه عرفوا معصيته فيحتقروه، صحيح؟ أنت تكريمك والاحتفال بك والسلام اللي فيه مودة بالغة واللقاء البشوش والاحترام الكبير والمكانة العلية لإلك بهالجامع ناتجة من استقامتك، من التزامك، من طاعتك لله عز وجل. أما إذا قلت أنا على هدول برضيهم وبرضي هدول، إذا كشفوك هؤلاء سقطت من أعينهم، وإن كشفك هؤلاء سقطت من أعينهم. لا تكن مع هؤلاء ومع هؤلاء، كن مع الحق فقط. يعني الإنسان أيام بفوت بيعيش أيام بمكانته، الإنسان بيعيش بسمعته، بيعيش بكرامته، إذا مستقيم أخلاقي مطيع لله، له إخوان بيحبوه، هي نعمة كبيرة كثير، شيء جميل جدا، معزز مكرم محترم مبجل، وين ما دخلت بيرحبوا فيك، لم يرحبوا بك لأنك فلان، لأنك مؤمن. إذا كشفوك أن تعصي الله عز وجل، لك جاهلية سرية، لك انحراف خطير، وسقطت من أعينهم. والله في واحد يا أخوان يعني مظنة صلاح، غلط غلطة بس كبيرة كثير، فلما علم إخوانه بهذا الغلط لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، ما تمكن يجي. سقوط الإنسان صعب كثير. قال ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة جلست على باب منزله ومعي ابني جعفر قائما، فلما رآني النبي وهو خارج من منزله أشاح عني بوجهه، أعوذ بالله، ما في أمل، فلم أيأس من استرضائه، وجعلت كلما نزل في منزل أجلس على بابه وأقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي، فكان إذا أبصرني أعرض عني، وبقيت على ذلك زمانا. فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي والله ليرضين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيدي ابني هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموتا جوعا. ما عاد يحتمل. الفض والبعد والجفاء شيء لا يحتمل من عظيم، من نبي كريم. كل أصحاب سعداء بصحبته، سعداء بقربه، سعداء في خدمته، والنبي معرض عني. قال: فلما بلغ ذلك رسول الله رق لي، يعني شوي حل برمي شوي. ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا، طلع فيه ما في ابتسام بس، لكن ألين من النظر الأول، هذا شوي تلحلحت الأمور شوي، لان قلبه، اللهم صل عليه. وكنت أرجو أن يبتسم فلم يبتسم، ما ابتسم. يعني بصراحة بقولكم، ابتسامة من رسول الله في وجهك تعدل الدنيا وما فيها. فكيف إذا قال النبي لأحد أصحابه: والله يا معاذ إني لأحبك، ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي أروني خالا مثل خالي. إذا النبي داعى الإنسان، هش في وجه إنسان، بش له، والله هذه سعادة ما بعدها سعادة، لأن الله راضي عنه معناته. النبي بيمثل حضرة الله عز وجل، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ثم الحمد لله، بس ما في ابتسام، لكن النظرة ألين قليل. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فدخلت في ركابه، وخرج إلى المسجد، فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال. قال: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. عندك هيك هالإلحاح على الله: يا ربي بدي رضاك، يا ربي أرجو رحمتك، يا ربي أرجو توبتك. لو ما شعرت بشيء أول يوم اصبر، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. وخرج النبي صلوات الله عليه للقائهم في جموع من أصحابه، فخرجت معه. ولما رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت: والله هلأ أجى الوقت. أيام الإنسان تجي فرصة بكفر عن كل أخطاءه السابقة. لما شاف معركة والمشركون كثر وأشداء، قال: والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله، وليرين مني النبي ما تقر به عينه. قال: ولما التقى الجمعان اشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فدب فيهم الوهن والفشل، وجعل الناس يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت تحل بنا الهزيمة المنكرة. فإذا بالنبي فداه أبي وأمي يثبت في قلب المعركة على بغلته الشهباء كأنه الطود الراسخ، ويجرد سيفه ويجالد عن نفسه وعمن حوله كأنه ليس عاديا. عند ذلك هلأ بقى، أي ضربة المعلم. عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله. وأخذ عمي العباس بلجام بغلة النبي ووقف إلى جانبه، وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر، وفي يميني سيفي أذود به عن رسول الله، أما شمالي فكانت ممسكة بركاب النبي، ماسك ركاب النبي بشماله وبيده السيف يدافع بها عن رسول الله. فلما نظر النبي إلى حسن بلائي قال لعمي العباس، اللهم صل عليه كم كان حكيما، قال من هذا؟ بيعرفه هو، بيعرفه، عم بيعالجه معالجة دقيقة، عم بيعالجه معالجة يخرج بها من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال من هذا؟ فقال العباس هذا أخوك يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان، فرض عنه يا رسول الله حاجته يعني. فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادانيها، يعني اجت مناسبة أبلى بلاء حسنا، اجت مناسبة وضع روحه على كفه دفاعا عن رسول الله. فاستطار فؤادي فرحا لما سمع النبي قال له لقد غفر الله له كل عداوة عادانيها، فاستطار قلبي فرحا برضا رسول الله عني، وقبلت رجله في الركاب، ثم التفت إلي فقال أخي، يا أخي أخرت علينا يعني، أخي لعمري تقدم فضارب. فإذا رضي النبي على إنسان بلغ دخل الجنان. قال له أخي، كلمة أخي من رسول الله، هو فعلا أخوه من الرضاع وصديقه الحميم وتربه وابن عمه اللصيق وأشبه الناس به. قال له أخي لعمري تقدم فضارب. أجى الصلح. أيها الإخوة، أقسم بالله العظيم ما من سعادة أعظم عندنا من أن يشعر المؤمن أن الله يحبه وأن الله راض عنه، ورضاء رسول الله من رضاء الله. قال ألهبت كلمات رسول الله حماستي، فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم، وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وجه. قال ظل أبو سفيان ابن الحارث منذ حنين في نعيم القرب، في نعيم القرب. أيام المؤمن باستقامته وإخلاصه لله وثقته بالله في جنة القرب، فما حبنا سهل. لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل. وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. ولا أقول لكم، كل واحد منكم وأنا معكم يظن شغلة سهلة ركعتين وليرتين لفقير، وهي الشغلة بيكون أحمق. ألا إن سلعة الله غالية، في امتحانات في ظروف صعبة يمر بها المؤمن هل يثبت؟ قال له والله إني أحبك. واحد للنبي قال له انظر ما تقول، انتبه شو عم تحكي، كلمة خطيرة جدا. قال له والله بحبك يا رسول الله، والله إني أحبك. قال له انظر ما تقول. قال له والله إني أحبك. قال له إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. بس لا تغلطوا بفهم الحديث، إذا أنت أحبيت رسول الله وصفقة فيها هيك شيء ثلاث أرباع المليون بجمع الزمان بس فيها مادة محرمة تقبلها تحت قدمك، وظيفة راقية جدا فيها مكاسب كبيرة بس لا ترضي الله تقبلها ما تقبلها، سفرة لبلد غربي تقبلها إذا كان لغير الله ما تقبلها. يعني لما الإنسان يستقيم يضحي، أحيانا تجي صفقة كبيرة كثير بس فيها شبهة، يجي عمل خطير بس فيه معصية. وجعل أبو سفيان، كان أبو سفيان بعد وقعة حنين ينعم بجميل رضا النبي عنه ويسعد بكريم صحبته، من خجل منه قال: ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا. العشرين سنة كسروه كسر، ما رفع نظره إليه أبدا ولا ثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا من ماضيه معه. منذ أن رضي عنه ما نظر في وجهه إلا أطرق، دخل في النعيم، دخل بالجنة. والله يا أخوان في جنة في الدنيا، والله بالدنيا في جنة، بس قرب من الله شوف. ضحي، استقيم، ضبط شهواتك، احضر مجالس علم، آثر الله ورسوله على كل شيء. وجعل أبو سفيان يعض بنان الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية. المؤمن الصادق أيها الإخوة إذا تذكر جاهليته أو تذكر أيام المعاصي والفجور بدوب مثل الشمعة ندم. جعل أبو سفيان يعض أصابع الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله، محروما من كتاب الله. قال: يا قومي أفرأيتم إن آتاني الله رحمة من عنده، كيف الآية، إن فعميت عليكم أفنلزمكموها، كيف نص، إن آتاني فعميت عليكم أفنلزمكموها فأنتم لها كارهون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المؤمن في سعادة، والله لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة أن تصرفه عنه. أحد أحد قال له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قبل صلبه سيدنا خبيب قبل أن يصلب: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، لا أحب أن أكون في أهلي، في بيتي وأهلي وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ قال: أقبل على كتاب الله يقرأه ليلا نهارا، ويتفقه في أحكامه، ويتملى من عظاته، أعرض عن الدنيا وزهرتها، أقبل على الله بكل جارحة من جوارحه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ذات يوم يدخل المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة أتدرين من هذا؟ يا عائشة تعرف منه؟ قالت: لا والله. قال: إنه ابن عمي أبو سفيان، انظري إليه إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه، ولا يفارق بصره شراك نعله أبدا. بالمناسبة ما بيسمح لك الله تكون داعية إذا كانت تحمل بنفسك على أحد. نبي صافاه، رباه لكن صافاه، خلص قال له: أنت أخي، أخي لعمري. إذا أنت عندك استعداد تضع كل مشكلاتك مع الناس تحت قدمك وأن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يرجى أن يسمح لك أن تدعو إليه. ولما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حزن عليه أبو سفيان حزن الأم على وحيدها، مو على ابنها، على وحيدها، وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه، ورثاه بقصيدة شاعره ولا أجوات الشعر، ورثاه بقصيدة من غرر المراسي تفيض لوعة وسجونا وتذوب حسرة وأنينا. وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدنو أجله فحفر قبره بنفسه، ولم يمض على ذلك غير ثلاثة أيام حتى حضرته الوفاة. كأنه مع الموت على ميعاد، فالتفت إلى زوجته وأولاده وأهله وهم يبكون حوله، ماذا قال لهم؟ لا تبكوا علي، لا تغلبوا حالكم، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. مطمئن، هيك المؤمن. لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. فتربية النبي كانت راكزة، ربى تربية توبوا. أنا أعتقد والله أعلم النبي من أول لقاء فرح بإسلامه، لكن باعتبار 20 سنة عذاء أوام هيقبله شغلة سهلة بصير. من أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد، لحتى رضي عنه فترة طويلة كثير. ثم فاضت روحه الطاهرة فصلى عليه الفاروق بنفسه وحزن لفقده هو وأصحابه الكرام، وعدوا موته رزءا جللا حل بالإسلام وأهله. هذه قصة أبو سفيان. يعني ليس من السهل أن تتوغل في المعاصي وتعود متى أردت إلى الله. فهمت المغزى؟ ليس من السهل التوغل في المعاصي ثم أن تعود متى شئت إلى الله، لا، الله عزيز. فإذا الإنسان يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن الإنسان لا يتورط، لا يعصي، لا يضحي بسمعته عند المؤمنين، إذا كان سقط من أعينهم شغلة كبيرة كثير. مكانتك إلى ثمن، المودة إلى ثمن، الحب له ثمن. فإذا الإنسان يكمع، النبي قال الجماعة رحمة، رحمة الجماعة، أنت هيك منضم لجماعة مؤمنة، محبوب، مكرم، معزم، فرقة عذاب. درس الماضي، درس سيدنا كعب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، معناها ربنا بيأدب. الدرس الماضي من المؤدب؟ هو الله عز وجل. الدرس اليوم من المؤدب؟ هو النبي، لكن بوحي من الله عز وجل. توبوا. وربنا أيام تكون إنسان أسرف على نفسه بتوب، بس ما بتنتهي مشكلته، يؤدب ويؤدب ويؤدب ويؤدب. دخل النبي على بعض أصحابه وكان مريضا، فقال يا رسول الله ادعوا الله لي أن يشفيني، أن يرحمني. فقال يا رب ارحمه. قال فجاء الوحي النبي فقال يا محمد كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أرحم عبدي المؤمن، لا أقبض عبدي المؤمن، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا الواحد له جاهلية والله عم يطهره لا يزعل، يرضى، يتحمل لصالحه. فهي المعالجة لصالح هذا الصحابي، إعراض شديد انتهت بالرضا. والله عز وجل ما بيتخلى عن المؤمن، بس أنت لا تمل، كن عبدا ملحاحا. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان يغضب إذا سئل، والله جل جلاله يغضب إن لم يسأل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.